كان البحث في الشبهة التي أثارها المحقق العراقي في التمسك بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي بشكل ينتج البراءة التخييلية أو البراءة المشروطة في كل من الطرفين بترك امتثال الطرف الآخر. إلا أن هناك أجوبة عديدة على هذه الشبهات صدرت من المحققين القائلين بمسلك الاقتضاء، لأن هذه الشبهات إنما طرحها المحقق العراقي لإلزام القائلين بهذه الشبهات إنما طرحها المحقق العراقي لإلزام القائلين بالاقتضاء، وأنه إذا قلنا نحن باقتضاء العلم الإجمالي وعدم عليته لوجوب الموافقة القطعية، إذن يلزم من عليكم أن تجروا الأصل في أطراف العلم الإجمالي بهذا النحو التخييري، لأن إطلاق الأدلة أدلة التخصيص الظاهرية كرفع ما لا يعلمون لا مانع حينئذ من التمسك بإطلاقها لكل من الطرفين مشروطا بعدم امتثال الطرف الآخر، إذ هذا الإطلاق في دليل الأصل الطرفين معا لا يكون فيه محذور المعارضة والمنافاة. انتهينا إلى الجواب الرابع لعله، وهو أن ما ذكره بعض الأعلام من أن العلم الإجمالي ومن أن البراءة التخييرية بهذا المعنى وإن كانت لا تستلزم الوقوع في المخالفة القطعية، لكن هي بنفسها جريان البراءتين المشروطتين في الطرفين يوجب الترخيص القطعي في المخالفة، لا توجب الترخيص في المخالفة القطعية لكن ترخيص قطعي في المخالفة، بمعنى أنه لو تحقق الشرط لكل منهما معا بأن ترك امتثال الطرفين في الشبهة التحريمية مثلا لم يشرب لا هذا الإناء ولا ذاك الإناء، حقق الامتثال في كل من الطرفين ترك هذا الشرط ترك هنا سوف يكون شرط فعلية البراءة الطرفين فتجري البراءتان معا، لو ترك الطرف الآخر وترك هذا الطرف حينئذ يكون شرط البراءة في ذاك الطرف أن يمتثل الطرف الآخر شبهة تحريمية فتركه امتثال لذلك الطرف المحتمل، إذن البراءة في هذا الطرف يجري، كما أنه ترك شرب هذا الإناء إذن امتثل الحرمة إذا كانت في هذا الطرف تكون البراءة في الطرف الآخر جارية، فالبراءتان بلحاظ الآن الثاني مثلا أو الرتبة الثانية رتبة ما بعد تحقق الامتثال في كل من الطرفين تكون البراءة ترخيصا قطعيا في المخالفة القطعية في المخالفة، لأنه براءتان فعليتان في الطرفين معا، وهذا عبارة أخرى عن الترخيص في المخالفة القطعية يعني الترخيص القطعي إذ يقطع بأن إحدى البراءتين على خلاف ذلك الترخيص الواقعي المعلوم الإجمالي. يقول والمحذور في موارد العلم الإجمالي الموجب للتساقط إنما هو قبح الترخيص القطعي، ولو لم يكن يمكن مثلا المخالفة القطعية، ولهذا لو كان الحرام الواقعي مرددا بين فعلين متضادين لا يمكن الجمع بينهما أيضا لا تجري البراءة في كل منهما، مع أنه لا يلزم المخالفة القطعية الوقوع في المخالفة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الضدين، لكن حيث أن جريان البراءة عن كل من الضدين اللذين يعلم بحرمة أحدهما ترخيصان قطعيان ترخيصان في فعلين يقطع بأن أحدهما حرامون وذاك الحرام مقدور أيضا لأنه يتمكن المكلف من كل من الضدين بنفسه، إذن يلزم الترخيص القطعي في المخالف القطعي. إذن فالمحذور في الترخيص القطعي لا في الوقوع في المخالف القطعي. فالترخيص القطعي يلزم هنا حينما يتحقق شرط فعلية البراءتين في الطرفين، وهو امتثال الطرف الآخر المحتمل فيه التكليف. هذا الوجه الرابع أو الخامس من الوجوه التي ذكرت في دفع كلام المحقق العراقي، شبهة المحقق العراقي. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك لأنه في جوابين. أولا أنه هناك فرق بحسب الحقيقة بين مورد النقد الذي نقض به، وهو ما إذا كان هناك ضدان لا يمكن الجمع بينهما ويعلم بحرمة أحدهما، هناك لا تجب البراءة، لا نجري البراءة في كل من الطرفين، وبين البراءتين المشروطتين هنا الذي يكون قبيحا على المولى إنما هو أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي ترخيصا، من ناحية ذلك الترخيص يكون ترخيصا في المخالفة القطعية، هذا هو الذي يكون قبيحا مثلا أو ممتنعا أو متناقضا. من ناحية ذلك الترخيص إذا كان يراد تطبيق ذلك الترخيص يلزم المخالفة القطعية، هذا يكون قبيحا. وإن فرض أنه صدفة لمانع خارج عن نفس الترخيص، مانع مربوط بالخارج اتفاقا لا يمكن الجمع، لا يمكن إحراز المخالفة القطعية، إحراز القطع للمخالفة القطعية، وهذا المحذور حينئذ في مورد النقد موجود، في مورد النقد مورد الضدين حينما يرخص المولى في كل من الضدين، هذان ترخيصان من قبل المولى فعليان مطلقان بحسب الفرق، ترخيصان مطلقان في كل من الضدين، هذا ترخيص في ارتكاب المخالفة القطعية بحد ذات التكليف الواقعي بهذين الترخيصين. الآن رفع المولى يده عن الاهتمام به بناء على بيان المحذور بنحو التناقض، لأن ذاك التكليف مقدور امتثاله، وإن كان لا يمكن اتفاقا إحراز القطع بالمخالفة لأنهما ضدان لا يمكن الجمع بينهما، لكن من ناحية الترخيصين المطلقين في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية مفروض المولى متحقق، ولهذا يكون قبيحا. إحراز المخالفة القطعية لا يمكن، لكن التكليف الواقعي باعتباره فعليا حينما يرخص المولى ترخيصين مطلقين في كل من الضدين، هذا حينئذ معناه أن المولى لا يهتم بحكمه الواقعي، لأن ذاك الحكم الواقعي مقدور على كل حال. المخالفة القطعية هذا معنى قبح الترخيص المخالفة القطعية، إحراز المخالفة لمانع خارجي لا يمكن، إحراز المخالفة القطعية للتضاد مثلا أو لأي مانع آخر لا يمكن، هذا مطلبون. وكون الترخيص من قبل الشارع ترخيصا في المخالفة القطعية لذاك التكليف الذي يكون فعليا ويمكن امتثاله لحصول القدرة عليه مطلب آخر، وهذا بخلاف ما إذا كانت البراءة مشروطة، إذا كان الجعل والترخيص الشرعي مشروطا، لا أنه يكون متعلق الترخيصين لا يمكن تحقيقهما معا، الترخيص إذا كان مشروطا حينئذ عدم الوقوع في المخالفة القطعية ناشئ من قصور في الترخيص، يعني أن المولى لم يرخص بحسب الحقيقة في المخالفة القطعية وإنما رخص في المخالفة الاحتمالية فقط، حينما يكون الترخيص مشروطا في كل من الطرفين بأن يمتثل الطرف الآخر، ترخيصان مشروطان من هذا القبيل، معناه المخالفة الترخيص بالمخالفة الاحتمالية. ففرق بين أن يكون الترخيصان مطلقين في مور في فعلين يقطع بأن أحدهما حرام واقع. هناك من ناحية الترخيص الشرعي خالف المولى مع خطابه الواقعي، إما عقلان بناء على أنه التناقض العقلي، أو عقلائيان بناء على أن المحذور في المخالفة القطعية محذور عقلائي ليس محذورا عقليا. بخلاف ما حينما يكون هناك ترخيص مشروط، حينما يكون الترخيص مشروطا في كل من الطرفين بامتثال الآخر، معناه أن المولى يريد أحد الامتثالين، وأنه من ناحية ترخيصه لو أريد التحرك وفق الترخيصين سوف لا يقع في المخالفة القطعية على كل حال. فترخيصه المشروط في كل من الطرفين بأن يمتثل الطرف الآخر، هذا الترخيص معناه بحسب الحقيقة أن المولى لا يريد أن يرفع يده عن الواقع وامتثال الواقع على كل تقدير، وإنما يرفع يده عنه بمقدار ما إذا امتثل الواقع المحتمل في الطرف الآخر. وهذا معناه أن الترخيصين المشروطين لا تناقض بينهما وبين الحكم الواقعي، لا عقلا ولا عقلائيا، بخلاف الترخيصين المطلقين في الطرفين الذي اتفاقا لا يمكن المكلف للتضاد بينهما مثلا أن يجمع بين موضوع الترخيصين معا، لكن كل منهما في نفسه مقدور له، ولهذا الحكم الواقعي هناك تأليه. هناك يقال الشارع حيثما رخص فيهما ترخيصين مطلقين، كيف يمكن أن يرخص فيهما ترخيصين مطلقين مع أن أحدهما فعلي حكمه ويكون ممكنا ومقدورا بحسب الفرق، وإن كان إحراز القطع بالمخالفة لا يكون ممكنا. هناك إلى الأصل أن يكون جاريا، هذا الترخيص القطعي ليس فيه محذور، لأن هذا الترخيص حيث أنه حينما يريد أن يتحرك على وفقه يعني يعمل به، حينما يريد أن يتحرك على وفق أحدهما يرتفع الآخر، إذا أراد أن يعمل بأحدهما الآخر يرتفع لا محالة، يعني لا إذا أراد أن يفعلهما معا لا يجري شيء منهما، لا بد أن يمتثل أحدهما حتى يكون الآخر فعليا. كلما أراد أن يتحرك على وفقهما معا ارتفع الترخيصان معا، لأنه إنما يجوز له أن إنما يتحقق هذا الترخيص الفعلي إذا تحقق شرطه، وشرطه أنه يمتثل الآخر، شرط فعليته في هذا الطرف أن يمتثل الآخر. إذن فكل ترخيصين حينما يريد المكلف أن يعمل بهما يرتفع أحدهما على الأقل أو يرتفع كلاهما، معناه أن مثل هذين الترخيصين من قبل الشارع من قبل الإذن الشرعي والترخيص الشرعي يستحيل أن يوقع المكلف في مخالفة لذلك التكليف الواقعي مخالفة قطعية، فيوجد في نفس الترخيصين قصور بحسب الحقيقة من الإداء إلى المخالفة القطعية. وإن شئتم قلتم أن هذين الترخيصين معناه الترخيص في أحدهما في المخالفة الاحتمالية لا أكثر، لأنه سوف يرتفع أحدهما إذا أراد أن يرتكبهما، بل يرتفعان معا إذا ارتكبهما معا، لأنه يشترط في فعلية البراءة في كل من الطرفين أن لا يكون الطرف أن يكون الطرف الآخر ممتثلا، وهذا بخلاف الترخيصين المطلقين. بخلاف الترخيصين المطلقين في ضدين يعلم بأن أحدهما حرامون، فإن هناك من ناحية الترخيص الشرعي لا مانع، الشارع رخص في المخالفة القطعية، فأصل أن تكوينا لا يمكنه المكلف أن يجمع بينهما. المحذور وهو محذور التناقض أن الشارع من ناحيته يقبح عليه أن يرخص، سواء كان متمكنا خارجا أو لأي عامل وعلة من العلل خارجا لا يكون متمكنا، هذا هو محذور قبح الترخيص المخالفة القطعية أو التناقض، أن المولى من ناحيته يرخص ترخيصين مطلقين في الضدين اللذين يعلم بأن أحدهما حرامون، هذا معناه هو رفع يده عن ذلك الترخيص الواقعي. من ناحية ترخيصاته لا قصورا، إذا أراد المكلف أن يعمل بالترخيصين لا يرتفع شيء من الترخيصين، يعني يقع في المخالفة القطعية الواقعية لو كان يتمكن أن يجمع بين الضدين. المحذور هو هذا محذور التناقض، إنما يرتفع بأن المولى لا يرخص من ناحيته، لا بأن العبد لا يتمكن، تمكن العبد وعدم تمكنه من إحراز المخالفة القطعية هذا لا يكون دخيلا في نكتة امتناع التركيز في المخالفة القطعية، لأن نكتة امتناع التركيز في المخالفة القطعية هو التناقض العقلي أو العقلائي الذي ذكرناه فيما سبق. وذاك التناقض العقلي والعقلائي في مورد النقض موجود، في محل كلامنا غير موجود، لأنه في محل كلامنا الترخيصان ضيقان مقيدان بأن يكون قد امتثل الآخر، فبمجرد أن يريد المكلف أن يطبق الترخيصين بأن يرتكب هذا الطرف ويرتكب ذاك الطرف، بمجرد أن يرتكب أحد الطرفين يرتفع الآخر، إذا ارتكب أحد الطرفين ارتفع الآخر، لأنه وحيث أن حال تركهما بشرط تركهما بشرط تركهما يكونان فعليا، معناه أنه أن هذين الترخيصين من ناحيتهما سوف يستحيل أن يقع المكلف المخالفة، لأن هذا بشرط تركهما، يعني بشرط عدم الجريان وفق البراءة الشرعية والترخيص الشرعي. والمحذور أن الشارع يرخص ترخيصا لو أراد المكلف أن يستفيد من هذا الترخيص وقع في المخالفة، ولو أراد أن يستفيد من هذا الترخيص لا يقع في المخالفة. هذا هو الجواب الفني على هذه الشبهة التي على هذا الجواب الرابع أو الخامس الذي ذكر في قبال الشبهة. والحاصل ما هو ملاك المحذور، ما هو روح المحذور في قبح الترخيص في المخالفة القطعية، إنما هو التناقض العقلي أو العقلائي، بأن الشارع مع أنه يريد ذات الحكم الواقعي يرخص أيضا في الطرفين، وهذا في موارد الترخيصين المطلقين في طرفين متضادين محفوظ هذا التناقض، لأنه من ناحية الترخيص المولى رخص في الوقوع في المخالفة، لذلك التكليف الواقعي، لأنه لو يرتكب أحدهما لا يرتفع الآخر، فالترخيصان مطلقان ليس مشروطا. فمن ناحية الإذن الشرعي قد أذن الشارع في أن يخالف المكلف تكليفه الواقعي، مع أنه وإن كان اتفاقا لعلة خارجية لا يمكن أن يحرز القاطع بالمخالفة، المولى من ناحيته رخص فوقع التناقض، التناقض بين هذين الإذنين الشرعيين الظاهريين وذلك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال موجود إما عقلا أو عقلائيا على المبنيين المتقدمين المسلكين، بخلاف ما إذا كان في الترخيص قصور وشرط، كل من الترخيصين مشروط بأن يمتثل الآخر، فحينئذ إذا ارتكب أحد الطرفين ارتفع الترخيص الآخر، فمثل هذين الترخيصين يستحيل أن يجتمعا ويؤديا إلى الوقوع في المخالفة مع ذلك التكليف الواقعي. وبتعبير آخر هذين الترخيصين صياغتهما ترخيص، روحهما ولبهما ترخيص واحد في أحدهما بحسب الحقيقة، عالم اللب والمدلول التصديق لهما الترخيص في أحد ارتكاب أحد الطرفين لا ارتكاب كلا الطرفين، من قبيل التكليف بالجامع. أليس هناك يقال في باب الواجب التخييري أن الواجب التخييري يمكن أن يكون أمرا بالجامع بأحدهما ويمكن أن يكون أمرا بكل منهما مشروطا بترك الآخر؟ في بحث الواجب التخييري أيضا يقال أن الواجب التخييري يمكن تصويره بنحوين، تارة بعنوان الأمر بأحدهما وأخرى الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر، هذا الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر في قوة الأمر بأحدهما لا أكثر. إذن فحينئذ يكون هناك حينما يتركهما معا كلاهما يكون فعليا، بناء على أنه أمر بكل منهما مشروط بترك الآخر معناه أن لو تركهما معا كلاهما يكون فعليا، مع ذلك نقول مثل هذين الأمرين الفعليين في قوة أمر واحد بالجامع. إذن هنا أيضا مثل هذين الترخيصين الفعليين على تقدير تركه الهنائين معا في قوة ترخيص واحد بحسب الحقيقة، في قوة ترخيص واحد بالجامع. فمن ناحية الإذن الشرعي مثل هذين الإذنين الشرعيين والترخيصين الظاهريين مثل هذين الترخيصين لا يوقع المكلف التناقض، يعني لا يكون تناقضا مع ذلك التكليف الواقعي، لأن هذين الترخيصين في مقام العمل لا يجتمعان بشكل جعل بشكل نتيجة هذه الشرطية أنه في مقام العمل لا يجتمعان، والميزان في عدم لرفع التناقض أن المولى في مقام العمل لا يجمع بين ترخيصه وبين الحكم الواقعي في كلا الطرفين. أنه لو تركهما معا صار فعليين فهذا ترخيص قطعي في المخالفة القطعية، إنما يترك الإناء الأحمر والإناء الأصفر أصبحا معا فعليين. وحين إيش أجبنا عليه؟
هذا الجريان من قبيل فعلية الوجوب التأخيري في باب الأصل حينما يكون مشروفان. إذن محركي، لكن هذا الأصل حينما يريد أن يحرك الشرط يرتفع، بمجرد أن يريد أن يتحرك وفق هذا الأصل الشرط يرتفع. فالأصل بلحاظ زمان محركيته، أقول بلحاظ زمان تطبيقه والجري عليه، يرتفع دائما أحدهما ويستحيل أن يجتمع معا. إذن فكل إذن شرعي حينما يريد المكلف أن يستفيد من يرتفع أحدهما، هذا لا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية، يعني لا يكون مناقضا مع ذاك التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، لأنه قيد ذاتا بتقييد بنحو قيد، بحيث في مقام التطبيق والجريان وفقه سوف يرتفع أحدهما، فلا يكون حينئذ تناقضا. نعم، حينما لا يريد أن يجري عليه، يريد أن لا يرتكب المرخص فيه، لا يريد أن يجري حسب الترخيص، لا يريد أن يستند إلى الترخيص، يكونان فعل فليكون. من لا يريد أن يطبق الأصلين ويجري حسب الأصلين، لا بأس حينئذ في مثل هذه الحالة أن يكون هناك تناقض، لأن هذا التناقض ليس تناقضا حقيقيا، إذ في مقام العمل مهم للمولى، في مقام العمل أن لا يقع تناقض، لا يقع تناقض في مقام العمل. من قبيل ما نقول في الواجب المشروع في الواجب التأخيري أنه يمكن تصويره بأن يكون أمرا بكل من البدلين العدلين، لكن مشروطا بترك الآخر. هناك أيضا هذه الشبهة موجودة أنه لو تركهما معا معا يكونان فعليا، فليكونان الفعليتان هناك في قوة وجوب أحدهما، لأنه حينما يريد أن يطبق ويتحرك دائما أحدهما يكون فعليا والآخر يرتفع. فهذا لبا وروحا، هذا لبا وروحا مثل هذين التخيلين الشرعيين، لبا وروحا في قوة ترخيص شرعي واحد، لا في قوة ترخيصين، بخلاف ما إذا كانا مطلقين، وإن كان بين الموردين تضاد لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما. لكن من ناحية الترخيص، الترخيص فعلي ومطلق على كل حال من المولى في الطرفين، لكن العبد لا يمكن إحراز المخالفة القطعية. وبعبارة أخرى، إن شئتم قلتم كما في المد في الكتاب موجود، أنه أساسا لا قبح في الترخيص القطعي، هذا الذي يقول السيدي يقول المستشكل المجيب على إشكال المحقق العراقي أنه قبيح، لا قبح فيه إذا لم يكن ترخيص يؤدي في مقام العمل إلى التناقض أو إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا قبح فيه أن يجتمع. التناقض يكون حينما نقول أن الروح هذا يرجع إلى الترخيص في أحدهما، المفروض أن الترخيص في أحدهما لا تناقض بينه وبين التكليف الواقعي، فلا يرجع إلى التناقض بحسب الحقيقة، هذا معناه لا يرجع إلى التناقض. حينما يكون نفس الترخيصين مقيدين، فمن ناحية الترخيص المولى ترخيصات المقيدة للمولى لا تتناقض حتى عند العقلاء، فضلا عند العقل لا تتناقض مع التكليف الواقعي، بخلاف ترخيصاته المطلقة، ترخيصاته المطلقة في الطرفين حتى في موجود التضاد بين الطرفين بين الفعلين، ترخيصه المطلق في الطرفين يتناقض مع ذاك التكليف الواقعي، فالتناقض لا يكون موجودا. فقال نحن أيضا نؤكد على التناقض، وذاك لا بأس به، ذاك أجيب عليه في محله أن الاعتقاد البراءة حكم ظاهري والتكليف الواقعي حكم واقعي، لا بأس في الاعتقاد براءتين ظاهريتين مشروطتين أو مطلقة حتى المطلقة، وبين الفرمة الواقعية حكمان قول إيش حكمان. في كل زمان أساسا البراءة المشروطة بتحقق شرطه لا تخرج، كما قرأتم الحكم المشروط بتحقق شرطه لا يخرج عن الإطلاق، عن التقييد إلى الإطلاق، يبقى مقيدا قرأت الأمر شرطه تحقق، تحقق الشرط لا يخرج الحكم. في كل زمان هكذا، في كل زمان تحقق البراءة في كل زمان مشروطة بامتثال الطرف الآخر في ذاك الزمان. حينئذ إذا المكلف لا يريد أن يطبق البراءة، لا بأس، يمتثل كلا الطرفين، يريد أن يمتثل الحكم الواقعي على كل تقدير في كل من الطرفين، لا بأس أن تكون البراءة فعلية، لأنه مثل هذه الفعلية لا تضر بأغراض المولى ولا تناقض أغراض المولى، ولا يقول لا العاقل فضلا عن العرف أنه لا لم يتناقض المولى مع أغراضه في مثل هذه الحال مع أغراضه الإلزامي، بل بالعكس بخلاف ما إذا ارتكب أحدهما، بمجرد أن يرتكب أحدهما موضوع الآخر يرتفع، لأن شرط موضوع فعلية البراءة في الآخر أن يمتثل هذا الطرف وقد ارتكبه، يعني لم يمتثله خالفه مخالفة احتمالية. إذن فالبراءتان المشروطتان لكونهما ذاتا مشروطتين بهذا الشرط بامتثال الطرف الآخر، فيهما قصور ذاتي من أن يؤدي إلى التناقض أو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما البراءتان المطلقتان في الضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، من ناحية المولى التناقض تام، لأن المولى رخص في هذين ترخيصين مطلقين بحيث لو أمكن للمكلف أن يجمع المولى ترخيصه فعليا، وهذا هو التناقض. بعبارة أخرى هناك نقول لو أمكن أن يجمع كان هناك تناقض، كان هناك وقوع في المخالفة القطعية وهذا معناه التناقض، لو كان يمكن أن يجمع كان يقع في المخالفة القطعية وهذا معناه الترخيص في المخالفة، لكن هنا مع إمكان أن يجمع لا يقع في التناقض. هذا هو الميزان، أن يكون الترخيصان بنحو بحيث لو أراد المكلف أن يعمل بهما لا يقع في مخالفة تكليف معلوم بالإجماع، وهذا في المقام محفوظ وهناك غير محفوظ. صدق القضية الشرطية لازمة، أنه لو أراد المكلف أن يطبق الترخيصين في الطرفين لا يقع في المخالفة القطعية، ولو بنحو لو الفرض المحال يعني الفرض الممتنع خارجا في الضدين لو كان يمكنه أن يطبق لوقع في المخالفة، بينما هنا حتى لو أمكن كما يمكن، حتى لو أراد أن يمتثل أن يرتكب كل من الطرفين سوف لا يقع في المخالفة، لأنه بمجرد أن يرتكب أحدهما شرط فعلية البراءة في الآخر سوف يرتفع، لأن شرط البراءة في الآخر امتثال هذا الطرف ولا يمتثل هذا الطرف. فمثل هذين الترخيصين الشرطيين والقضيتان المشروطتان لا تؤديان إلى محذور التناقض أو قولوا محذور الترخيص في المخالفة القطعية. وأما أنه حينما لا يريد أن يمتثل أن يتحرك في الترخيص يريد أن يمتثل على كل هذا كالتكليف الواقعي يصبحان فعليين بناء على أنه مثلا الواجبات المشروطة تصبح فعلية حين تحقق شرطها التكاليف المشروطة، وهذه الفعلية لا محذور عقلي فيه، العقل لا يحكم باستحالته، إذ لا يلزم من ذلك أي محذور لا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم التنجز والتحرك. بلحاظ عالم المبادئ والجعل لما بين في أن الأحكام الظاهرية دائما هكذا لا تعارض بينها وبين الأحكام الواقعية في المبادئ ولا في الجعل، وإنما التعارض والتنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري المنجز إنما يكون في مرحلة التحرك والتحريك. وقد فرضنا أنه بمجرد أن يريد يتحرك المكلف يرتفع أحد الترخيص، فبلحاظ منشأ التعارض ومنشأ التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال منشأ التناقض غير موجود في الترخيصين في المقام، بخلاف الترخيصين المطلقين في الضدين هناك منشأ التعارض بلحاظ مرحلة التنافي يكون موجودا، هنا بمجرد أن يريد أن يتحرك على وفق الأصلين سوف يرتفع أحدهما ولا يجتمعان معا في فرض التحرك إرادة التطبيق، وهذا هو مركز التناقض والتنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لا المبادئ ولا الجعل، فإن هذا العلم وغيره كل المحققين سلموا أن الأحكام الظاهرية لا تتناقض مع الأحكام الواقعية بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل ولا الاعتبار، وإنما تتناقض بلحاظ مرحلة التنجيز والتعبير. ومن هنا سموا المحذور بمحذور الترخيص في المعصية، الترخيص في العصيان، يعني شيء منجز تكليف منجز كيف يرخص في خلافه، وهذا لا يلزم في الترخيصين المشروطين لكن يلزم في الترخيصين المطلقين، حتى إذا كان بين الفعلين تضاد لا يمكن الجمع بينهما في هذا البيان. إذن فهذا الجواب أولا يعني فنيا هذا حله، ثم لو فرض تنزلنا عن هذا الجواب الحلي الذي هو روح الجواب الحقيقي في الواقع الآلي يعني في هذا الجواب، وحينئذ هذا غايته هذا الجواب لا يدفع الشبهة مطلقا، غايته أننا نلتزم بتقييد زائد، شبهة المحقق العراقي لا تندفع، هذا معناه أنه لو ترى أن قيد امتثال أحدهما أو ترك الآخر أو امتثال التكليف الطرف الآخر، هذا القيد لا يكفي لرفع التعارض مثلا، إذ لو امتثل في الشبهة التحريمية ترك كلا الطرفين، أي امتثل التكليف الحرمة المحتملة في كل من الطرفين بلحاظ الآن الثاني مثلا إن صح هذا التعبير، أو بلحاظ نفس الآن، سوف تكون البراءة فعلية في كلا الطرفين، فيلزم الترخيص القطعي. إذن فهذا المقدار لا يكفي هذا الجواب يرجع إلى أن هذا المقدار من التقييد لا يكفي لدفع المعارضة، لا بد من إخراج هذه الصورة التي فيها أيضا معارضة، يخرج هذه الصورة، هذه الصورة يخرج، يقال فيما إذا كان المكلف يريد أن يترك الحرام المحتمل في كلا الطرفين يترك الإناءين أيضا لا يجري البراءة، لأنه سوف يجري فيما معنى يتعارضان، وهذا معناه أن نأخذ قيدا زائدا، هذا القيد أنه بشرط أن المكلف يريد أن يرتكب أحدهما، نأخذ هذا أيضا شرط، فإذا لم يرد أن يرتكب شيئا منهما أيضا البراءة لا تجري التعارض والتفاهم، لكن لو أراد أن يرتكب أحدهما حينئذ البراءة في كل منهما تكون جارية مشروطا بامتثال الآخر، مشروطا بترك الآخر. هذا الجواب لو تم ولم نقبل الجواب الفني عليه الذي هو جواب حلي لا يبطل أصل مدعى المحق العراقي، إذ هذا الجواب غايته أنه تبقى حالة الأصل يجري في كلا الطرفين وهو محال وممتنع، وهو حالة ما إذا أراد المكلف أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين، فيما إذا أراد أن يمتثل التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين كما في شبه التحريم ترك هذا الإناء وترك ذاك الإناء، هنا سوف يصير البراءة فيهما معا فعليين ويتعارضان وتشققان، وفي هذه الحالة لا تجري البراءة للتعارض والتشقق، هذه الحالة لا تجري فيها البراءة للتعارض والتشقق، لكن فيما إذا أراد أن يرتكب أحدهما هناك ليش لا يجري البراءة؟ ينبغي أن تجري البراءة حينما يريد أن يرتكب أحدهما، حينئذ لا بد أن تكون البراءة في كل منهما مشروطا بامتثال الآخر في هذا الطرف جارية. فغاية ما يؤدي هذا البيان لو تم هو أنه في حالة امتثال كلا الطرفين، امتثال التكليف المعلوم بالإجمال في كلا الطرفين أيضا لا تجري البراءة، لكن في حالة من يريد امتثال أحدهما، يريد ارتكاب أحدهما وترك الامتثال في أحدهما، حينئذ هنا هذا المحظور لا يتحقق، فيمكن أن تجد براءة. وهذا معناه أن إطلاقات أدلة البراءة والأصول الترخيصية تتقيد بقيدين، أحد القيدين امتثال الآخر، والقيد الآخر أن يريد امتثال أحد، أن يريد ارتكاب أحدهما. وإن شئتم قلتم في شبه التحريم بقيدين، القيد الأول أن يريد ارتكاب أحد الطرفين، والقيد الثاني البراءة في كل من هذين الطرفين إذا ترك الطرف الآخر، ترك الطرف الآخر يعني امتثال الطرف، فإرادة الارتكاب إضافة على امتثال أحد الطرفين، إرادة الارتكاب في أحد الطرفين أيضا يكون قيدا في جريان البراءة، لأن فرض عدم إرادة الارتكاب أيضا يدخل في صور التعارض والتساقط، ففرض عدم إرادة الارتكاب داخل في التعارض، لكن فرض إرادة الارتكاب ليس داخلا في التعارض، فيتقيد البراءة والترخيص الظاهري الشرعي في كل من الطرفين بمجموع قيدين، أن يريد الارتكاب لأحد الطرفين، والبراءة حينئذ في كل طرف مشروطا بامتثال الطرف الآخر، يعني في الشبه التحريمية ترك الطرف الآخر، مجموع هذين القيدين قيدا في فعلية البراءة، هذا حينئذ لا يدخل المعارضة هذه الحالة، وهذه الحالة تكون مسمونة لإطلاق أدلة الترخيص ورفع ما لا يعلمون، ويكون حينئذ حجة. السيد الشهيد هنا من أجل تصوير النقد صور علما إجماليا بأطراف ثلاثة، كان هناك حينئذ هذا كان يستغني هذا أوضح، وهو أنه يفترض أن العلم الإجمالي لو كان ثلاثي الأطراف فيقال على البراءة في كل من الطرفين ثلاث أواني نعلم بحرمة بالنجاسة أو حرمة أحدهما، يكون جريان البراءة في كل منهما مشروطا بارتكاب أحد الطرفين أحد الإناءين الآخرين وترك الآخر، لا بامتثالهما معا، يعني امتثال التكليف المعلوم بالإجمال في الطرفين، لا داعي إلى فرض علم الإجمال ثلاثي الأطراف كما هو مذكور في الهامش. هذا غايته، غاية ما يتم بهذا الجواب الذي ذكره بعض الأعلام هو أنه في حالة ترك الطرفين يعني امتثال التكليف الطرفين أيضا يدخل هذه الصورة داخلة في صورة التعارض فتسقط، لكن حالة غير هذه الصورة وهي الصورة التي يريد أن يرتكب أحد الطرفين هذا حين لا يدخل في صورة التعارض بين إطلاقات الأدلة، وهذا معناه أن تتقيد جريان البراءة يتقيد بمجموع القيدين كما أشرنا. إذن فهذا الجواب أيضا غير تام، يأتي جواب